أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري أجل مسمى ألا هو العزيز الغفار صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأكارم، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
اللهم صل على محمد وآله وزدني بهم يا ربي نورا. اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا. بجاهه واجعله لي من كل شر سورا. اللهم صل عليه اللهم صل عليه وسلم وزد وبارك على حبيبك رسول الله مثل ما صليت وترحمت على إبراهيم وآله يا الله. اللهم صب رحمتك عليهم صبا فهم من علمونا ما الله وشفعهم فينا فهم من ضحوا من أجلك لا إله إلا الله اللهم صل علي اللهم صل علي الله الله اللهم صل على محمد وآل أحمد.
زيارة الحسن والحسين عليهما السلام في يوم الاثنين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا ابن رسول رب العالمين. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا صفوة الله. السلام عليك يا أمين الله. السلام عليك يا حجة الله. السلام عليك يا نور الله. السلام عليك يا صراط الله. السلام عليك يا بيان حكم الله. السلام عليك يا ناصر دين الله. السلام عليك أيها السيد الزكي. السلام عليك أيها البر الوفي. السلام عليك أيها القائم الأمين. السلام عليك أيها العالم بالتأويل. السلام عليك أيها الهادي المهدي. السلام عليك أيها الطاهر الزكي. السلام عليك أيها التقي النقي. السلام عليك أيها الحق الحقيق. السلام عليك أيها الشهيد الصديق. السلام عليك يا أبا محمد الحسن بن علي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن سيدتي نساء العالمين. أشهد أنك أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين. فعليك السلام مني ما بقيت وبقي الليل والنهار وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. أنا يا مولاي مولى لك ولآل بيتك سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم. مؤمنون بسركم وجهركم وظاهركم وباطنكم. لعن الله أعداءكم من الأولين والآخرين. وأنا أبرأ إلى الله تعالى منهم. يا مولاي يا أبا محمد يا مولاي يا أبا عبد الله، هذا يوم الاثنين وهو يومكما وباسمكما، وأنا فيه ضيفكما فضيفاني، وأحسن ضيافتي فنعم من استضيف به أنتما، وأنا فيه من جواركما فأجيراني، فإنكما مأموران بالضيافة والإجارة، فصلى الله عليكما وآلكما الطيبين.
إلهي سيدي ربي أغثني، أغثني وخذ بيدي ومن بعدي أجرني، أجرني
إلهي سيدي ربي أغثني،
أغثني وخذ بيدي ومن بعدي أجرني، أجرني إلهي سيدي ربي أغثني، أغثني وخذ بيدي ومن بعدي أجرني، أجرني سيدي ربي أغثني، وخذ بيدي ومن بعدي
أجرني.
يا إلهي أنت ذو صفح جميل جميل، وجود واسع وعظيم مني، إلهي أنت ذو صفح جميل جميل، وجود واسع وعظيم مني، إلهي من سواك يزيل همي، ومن أدعوه مضطر سواك يزيل همي، ومن أدعوه مضطرا يجبني،
إلهي سيدي ربي أغثني،
وخذ بيدي ومن بعدي أجرني، إلهي قد جنيت وأي عبد ضعيف الخلق مثلي ليس يجن، إلهي ليس أجدر بالخطايا وبالتقصير والزلات من، إلهي لو أتيت بكل ذنب فلا أولى بعفو منك عن،
إلهي سيدي ربي أغثني،
وخذ بيدي ومن بعدي سواك يزيل همي، ومن أدعوه مضطرا يجبني، إلهي من سواك يزيل يزيل همي ومن أدعوه مضطرا يجبني إلى
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى برنامج نهج الحياة ووقفة أخرى عند الآيات 33 حتى 37 من سورة الزمر المباركة. دعونا بداية نصغي جيدا إلى تلاوة مرتلة للآيتين 33 والرابعة 34 من سورة الزمر.
والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين.
ينقسم مستمعين الكرام الناس يوم القيامة إلى قسمين، موحدين ومشركين. لقد أشارت الآيات في الحلقة الماضية إلى عاقبة المشركين الذين أودى بهم عنادهم وإصرارهم على الباطل إلى جهنم وبئس المصير. وهذه الآيات تتحدث عن الموحدين، أولئك الذين استمعوا إلى كلام الحق وآمنوا به وبلغوا به إلى مدارج التقوى والكمال الإنساني، الذين آمنوا بقلوبهم وجسدوا إيمانهم بسلوكهم وأعمالهم. فهؤلاء تكون الجنة جزاء لأعمالهم، ولهم ما يشاءون عند ربهم. ترشدنا الآيتان إلى مواعظ نذكر منها ما يلي: إن الصدق في القول والعمل من شروط الإيمان بالله تعالى، والكذب لا ينسجم مع الإيمان الحقيقي بالله تعالى. إن مساعي الدعوة إلى الله وتطبيق الدين والشريعة ستثمر فيما لو جسد المبلغون والدعاة إلى الله الإيمان في سلوكياتهم وأعمالهم. ليست هناك حدود للنعم الإلهية في الجنة، بل إنها تتبع إرادة وطلب أهلها. إن التقوى والإحسان مفردتان متلازمتان عادة في القرآن الكريم. أما الآن نستمع إلى تلاوة الآية 35 من سورة الزمر المبارك.
ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون.
أحد أبرز ما يسأله أهل التقوى من الله تعالى هو مغفرة الذنوب، وأن تكون حسناتهم هي المعيار الذي على أساسه يجزيهم الله. الله تعالى يجيب لهم هذا السؤال فيغفر لهم ذنوبهم ويجزيهم مقابل الأعمال الحسنة التي قدموها في الدنيا. يذكر أن التقوى لا تعني العصمة من الذنوب، بل إنها ملكة روحانية لدى الإنسان تمنعه من التوجه نحو الخطايا والذنوب. وفي الوقت نفسه فإن ارتكاب الذنوب أمر متوقع أيضا من هؤلاء. إن التقوى عبارة عن درع يحملها الجندي في ساحة القتال كي لا يصاب بسهام الأعداء، وهذا لا يعني أنه مصون 100% أو أنه سيخرج من ساحة القتال منتصرا، بل إنه ما زال معترضا لهجمات الأعداء وعليه الحيطة والحذر. ولكن الرحمة الإلهية تشمل حال هؤلاء بما أنهم وقوا أنفسهم من الوقوع في المهالك واتقوا، فالله تعالى يسامحهم ويغفر لهم ويجزيهم مقابل أفضل الأعمال التي قدموها في حياتهم. نتعلم من الآية أن الدافع والنية والغاية لدى الإنسان كلها مهمة، فإن اجتنب الإنسان الذنوب وسعى في سبيل الله سيغفر الله له ذنوبه ويجزيه أفضل الجزاء. أما الآن نستمع إلى تلاوة الآيتين 36 و 37 من سورة الزمر المباركة.
أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام.
تتمة لتهديدات الباري عز وجل التي وردت في الآية السابقة للمشركين والوعود التي قطعها الله لأنبيائه، تتطرق الآية الأولى لتهديد الكفار، فإن قدرة البارئ عز وجل أقوى وأعظم من جميع القدرات الأخرى، وهو الذي يعلم بكل احتياجات ومشكلات عباده، وهو رحيم بهم غاية الرحمة واللطف. كيف يترك عباده المؤمنين لوحدهم أمام أعاصير الحوادث وعدوان بعض الأعداء؟ وكتتمة للآية السابقة والآية التالية إشارة إلى مسألة الهداية والضلالة، فهي تقسم الناس إلى قسمين، ضالين ومهتدين، وكل هذا من الله سبحانه وتعالى كي تبين أن جميع العباد محتاجون لرحمته، ومن دون إرادته لا يحدث شيء في هذا العالم. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن يضلل الله فما له من هاد، صدق الله العلي العظيم. ومن البديهي أن الضلالة لا تأتي من دون سبب، وكذلك الهداية، بل إن كل حالة منهما هي استمرار لإرادة الإنسان وجهوده، فالذي يضع قدمه في طريق الضلال ويبذل أقصى جهوده من أجل إطفاء نور الحق ولا يترك أدنى فرصة تتاح له لخداع الآخرين وإضلالهم، فمن البديهي أن الله سيضله ولا يكتفي بعدم توفيقه وحسب، وإنما يعطل قوى الإدراك والتشخيص التي لديه عن العمل، ويوصد قلبه بالأقفال ويغطي عينيه بالحجب، وهذه هي نتيجة الأعمال التي ارتكبها. ومن تعاليم الآيتين إن كان الإنسان مطيعا لأمر مولاه فالله تعالى يكفيه في الدنيا والآخرة. يعتمد المؤمن في المصائب والأزمات على الله أولا وأخيرا، وبدل أن يقلق من قدرة الأعداء يصمد في طريق الحق واثقاً بالحماية الإلهية له. إن ضلالة الإنسان لا تحدث من دون مقدمات، بل إنه يحرم نفسه من نور الهداية إثر أعماله السيئة. بهذا تنتهي حلقة أخرى من نهج الحياة. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
ثلاث دعوات لا يحجبن عن الله تعالى: دعاء الوالد لولده إذا بر، ودعوته عليه إذا عق، ودعاء المظلوم على ظالم، ودعاؤه لمن انتصر له منه. ورجل مؤمن دعا لأخ له مؤمن واساه فيما، ودعاؤه عليه إذا لم يواسه مع القدرة عليه واضطرار أخيه إليه. الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام.
لآلئ ودرر،
لآلئ ودرر. في العلم والعلماء. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
وأما علامة العلم فأربعة: العلم بالله، والعلم بمحبيه، والعلم بفرائضه، والحفظ لها حتى تؤدى.
وقال الإمام الصادق عليه السلام:
أفضل العبادة العلم بالله والتواضع له.
قال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم:
العلم علمان: علم على اللسان فذلك حجة على ابن آدم، وعلم في القلب فذلك العلم النافع.
وقال الإمام علي عليه السلام:
أوضع العلم ما وقف على اللسان، وأرفعه ما ظهر في الجوارح والأركان.
وقال أحد الحكماء:
إذا واظب العالم أو المتعلم على التأمل ومحاسبة النفس ومراقبتها، يستقر العلم في القلب فيمنحه حياة أخرى.
وقالوا في طلب العلم:
يحتاج طالب العلم إلى 6 أشياء: فراغ وجده، وجد وأستاذ وطول عمر، ومعونة من الله تعالى، وهذا ملاكها الذي لا بد منه ولا غناء لأحد منه.
ونظم ذلك الشاعر فقال:
أصخ لي فليس العلم إلا 6، سأنبيك عن مجموعها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زماني.
قال أحدهم:
العلم ميت يحييه الطلب، فإذا حي فهو ضعيف يقويه الدرس، فإذا قوي بالدرس فهو محتجب تظهره المناظرة، فإذا ظهر فهو عقيم نتاجه العمل.
وقال أحد الحكماء:
العلم أفضل مكتسب وأكرم منتسب، وأشرف ذخيرة تقتنى، وأطيب ثمرة تجتنى، وبه يتوصل إلى معرفة الحقائق، ويتوصل إلى رضا الخالق، وهو أفضل نتائج العقل وأعلاها، وأكرم فروعها وأزكاها، لا يضيع أبدا صاحبه، ولا يفتقر كاسبه، ولا يخيب طالبه، ولا تنحط مراتبه.
قال أحد الشعراء:
وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسادهم دون القبور قبور، وإن امرأ لم يحي بالعلم قلبه فليس له حتى النشور نشور.
قال لقمان لابنه:
يا بني، أغدو عالما أو متعلما أو مستمعا.
وأنشد مؤيد الدين الأصبهاني المعروف بالطغرائي:
العلم زين، فكل العلم مكتسبا، وكله طالبا ما عشت مقتبسا، اركن إليه وثق بالله واغن به، وكن حليما رزين العقل محترسا، وكن فتى سالكا محض التقى، ورعا للدين مغتنما في العلم منغمسا.
بزرق مهر:
العلماء أفضل أم الأغنياء؟
العلماء.
فما بال العلماء بأبواب الأغنياء أكثر من الأغنياء بأبواب العلماء.
لمعرفة العلماء بفضل الغنى، وجهل الأغنياء بفضل العلم.
وقال أبو الأسود الدؤلي:
الملوك حكام على الناس، والعلماء حكام على الملوك.
أنشد أحد الشعراء قائلا:
يا ساعيا وطلاب المال همته، إني أراك ضعيف العقل والدين، عليك بالعلم لا تطلب له بدلا، واعلم بأنك فيه غير مغبون. العلم يجدي ويبقى للفتى أبدا، والمال يفنى وإن أجدى إلى حين.
وقال أحد الحكماء:
لا يزال المرء عالما ما طلب من العلم، فإذا ظن أن قد علم فقد جهل.
وكتب رجل إلى أخ له:
إنك قد أوتيت علما، فلا تطفئن نور علمك بظلمة الذنوب، فتبقى في الظلمة يوم يسعى أهل العلم بنور علمهم.
كان يقال:
أول العلم الصمت، والثاني الاستماع، والثالث الحفظ، والرابع العقل، أما الخامس نشرة.
وقيل أيضا:
إذا جالست العلماء فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول.
أما شاعرنا فقال:
يعد رفيع القوم من كان عالما، وإن لم يكن في قومه بحسيب، وإن حل أرضا عاش فيها بعلمه، وما عالم في بلدة بغريب.
كتب كسرى إلى بزرج مهر وهو في الحبس:
كانت ثمرة علمك أن صرت في الحبس.
فكتب إليه بزرج مهر:
عندما كان مع الجد فقد كنت أنتفع بثمرة العلم، فالآن إذ لا جد فقد صرت أنتفع بثمرة الصبر.
وقال شاعر:
من قاس بالعلم الثراء فإنه في حكمه أعمى البصيرة كاذب. العلم تخدمه بنفسك دائما، والمال يخدم عنك فيه نائب. والمال يسلب أو يبيد لحادث، والعلم لا يخشى عليه سالب.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم:
عقائد الإسلام.
بحوث مقارنة على ضوء الكتاب والسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصلنا في شرح عقائد الصدوق للمفيد رحمهما الله إلى القول في التوبة من مظالم العباد. من عقائد جميع المسلمين أن الله عز وجل فتح باب التوبة للإنسان إلى أن يأتيه الموت. قبل أن يحضره الموت في كل عمره باب التوبة مفتوح له، يمكنه أن يندم على ما فاته ويعزم على أن لا يعود ويستغفر الله عز وجل. هذه توبة إذا صادق فيها تكون توبة كاملة ويمحى ما عليه كاملا. هذه بشكل عام. هناك مترتبات على التوبة. التوبة من مظالم العباد، لابد أن يرضي أصحاب الحق. والظلم أنواع، منه ظلم لله عز وجل هذا حسابه مع الله، منه ظلم لنفسه هذا أيضا حسابه مع الله لأن الله هو المالك، ومنه ظلم للناس وهذا أشد أنواع الظلم لأنه فيه طرف من بني آدم. إذا طرفك الله عز وجل هذه مسألة أسهل. والظلم لله تبارك وتعالى بالأساس هو أصعب أنواع الظلم، وأكثر المعاصي ما كان ظلما لله عز وجل. هناك بعض أنواع الظلم إذا مات الإنسان عليها الله ما يغفرها أبدا، الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به، إذن هذا ظلم لله عز وجل، ظلمته. هو الأحد الذي لا يوجد إله غيره، هو صانع الكون، هو خالق الكون، هو خالقك، مالكك. قلت له أنت زعمت أنه له شريك في ذلك، فلان الشخص شريكه، فلان المخلوق شريكه، هذا ظلم لله عز وجل. إذن هذه أنواع الظلم لله. هناك أيضا ظلم لله ينسب إلى الله شيئا غير صحيح، مثلا يتصور أن الله قد يظلم، أو أن الله ظلمه لأنه ما ساعده، أو ما شابه من التصورات. هذه كلها أنواع من الظلم لله عز وجل من البشر. من أنواع الظلم السيئة من البشر لله تبارك وتعالى أنه باسم دين الله يظلم الناس ويزعم أن الله أمره بهذا، يقتل شخصا يزعم أن الله أمره، يؤذي الناس، يظلم الناس، يقتل، وكله باسم الله وباسم دين الله، وأنه شرع الله أمرني هكذا وهو لم يأمره بذلك. هذه أيضا نسبة ظلمه للناس إلى أن الله أمر به، نعوذ بالله، هذه فيها نوعين من الظلم، ظلم للناس وظلم لدين الله تبارك وتعالى. يزعم أنه هو ما يراه من منام حجة، فيقول النبي صلى الله عليه وآله أمرني في المنام أن أفعل كذا ويفعل، والعياذ بالله. أو هو لا يفهم الفقه والشرع ويقول أن الشرع أمرني بكذا، أو أنه ألهمت. أنا بعض الناس أو حاكم يتصور أن حضرته يلهم ويعمل بما ألهم، وهذا لا يصح أن لغير الأنبياء والأوصياء، لا يصح لأحد أن يدعيه أو يعمل به. المهم أنه باسم الدين يرتكب الظلم، هذا فيه نوعان من الظلم، ظلم لله تبارك وتعالى وظلم للناس. الذي يظلم الناس باسمه، هو يحكم ويظلم باسمه الشخصي، هذا ظلم للناس، لكن باسم الدين الظلم مركب ومعصيته أكبر، لأنه نسب فعله إلى الدين والإسلام والله تعالى، والعياذ بالله. بالنسبة إلى مظالم الناس، لا تقبل التوبة منها حتى يستحل من الناس. قال المفيد رحمه الله: من شروط التوبة إلى الله سبحانه من مظالم العباد الخروج إلى المظلومين من حقوقهم بأدائها إليهم، أو باستحلالهم منها على طيبة النفس بذلك والاختيار له. لما تستحل ظلمك لأحد فيه شرطان، من طيبة نفس وباختياره، مرة تحرج أحدا، تحرجه أمام جماعة حتى يحللك ويسامحك، ومرة لا يكون عن طيب نفس، بضغط بأي وسيلة، خاف منك فقال أنا حللتك، ليس باختياره أو بطيب نفسه. لابد أن يتوفر في تحليل من الظلامة طيب النفس والاختيار، يعني أن يرضى. وكيف تستحل؟ إذا كان أكلت منه مالا لابد إما أن تعطيه أو يهبك إياه. إذا ظلمته في عرضه، في نفسه، في غيبته، في لابد أن تجبر ذلك له أو يقبل هو يهبك عن طيب نفس. فمن عدم منهم صاحب المظلمة وفقده خرج إلى أوليائه من ظلامته أو استحلهم منها على ما ذكرناه. إذا المظلوم لم يكن موجودا، واحد كان ظلم شخصا وتوفي، الآن أولاده موجودين، هذا المظلوم الذي توفي أكل حقه، آذاه، سجنه، عن أنواع الظلم ظلمه، الآن يريد أن يتحلل من ظلمه، ممن يرجع؟ يرجع إلى أصحاب الحق ورثته وأوليائه، يخرج من ظلامته بأوليائه، أنتم حللوني. وإذا توفي المظلوم ليست كل الجوانب يملكها الأولياء، هناك جوانب لا يملكها الأولياء. إذا أذى لشخص مظلوم يقول له أولياؤه والله نحن بما آذيته نسامحك، لو أنه أمال له عليه، بقي له عليه مال، يمكنهم أن يحللوه ويحلوه منه، يسامحوه به. لكن إذا أذي لذلك الشخص ما يملك هؤلاء، يمكن أن يؤثر شيئا. المهم أن طرف الحق المظلوم لابد أن تتحلل من ظلامته عندما تتوب إلى الله عز وجل، وتتحلل منه هو أو من أوليائه إذا كانت هناك أمور تترتب ويمكن أن يحلل منها الأولياء. أيضا ومن عدم الأولياء كيف يتوب؟ واحد ظلم شخص، ذاك الشخص ما موجود، وما يعرف الآن أقاربه وأولياءه أين هم حتى يستحل منهم، ماذا يعمل؟ عليه أن يتوب إلى الله وينوي أنه بمجرد أن يجده أو يجد من يتعلق به يتحلل منهم. في هذه الحالة يمكن أن تكون أيضا توبته مقبولة، وبشرط أن يستفرغ الوسع في ذلك بالطلب في حياته والوصية له بعد وفاته. لازم يبحث عن هذا الذي ظلمه، يدور عليه وكل عمره مهتم في هذا الموضوع، ثم إذا ما وجده يكتب ذلك في وصيته. حقوق الناس ليست مسألة سهلة حتى يتسامح فيها الإنسان، بل لابد أن يستحل من صاحب الحق ويعمل على إيصال الحق إلى صاحبه، وحتى تقبل توبته عند ربه عز وجل. والحمد لله رب العالمين.
دراسات مقارنة في العقائد الإسلامية،
قدمها لكم سماحة الشيخ علي الكوراني.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم وكل أوقاتكم بالخير والنور. نفتح نوافذ قلوبنا في هذا الصباح إلى كلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، ضمن دعاء عظيم القدر كثير المضامين بديع الكلمات المسمى بدعاء الصباح، وذلك بصوت موسى الأسدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم
محمد وآل محمد. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطقه تبلده وسرح قطع الليل المظلم بغيائبه تلجلج وأتقن صنع الفلك الدوار في مقاديره تبرج وشعشع ضياء الشمس بنور تأجج. يا من دل على ذاتي بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملاءمة كيفياته. يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات وعلم بما كان قبل أن يكون. يا من أرصدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكفى أكف السوء عني بيده وسلطانه.